أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صلي على محمد وآل محمد. اللهم عجل فرج ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر، وحفه بملائكتك المقربين، وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآله. لا يزال الكلام في التنبيه الرابع. ذكرنا في آخر درس أن المصنف في هذا التنبيه يذكر الاحتمالات في عالم الثبوت لما يقصده المتعاطيان، فإنهما يعني المتعاطيين إما أن يقصد الاحتمال الأول، هي الوجوه أربعة المحتملة. الوجه الأول أن يقصد كل واحد منهما تمليك ماله بمال الآخر، أملكك هذا بهذا اللي عندك، يعني أملكك الكتابة بالألف دينار. فعندئذ شو يصير؟ بمجرد أنه الطرف الآخر اللي أنا أملكه الكتاب بالألف، بمجرد أنه يستلم الكتاب من عندي، هذا شو يعتبر؟ يعتبر العقد قد تحقق، وكأن هذا قبول منه. بمجرد أنه يأخذ الكتاب مني في المثال يعتبر قبول منه، ولا نحتاج أن ينشئ من طرفه شنو؟ تمليكا، لأن الوجه الأول ليس تمليكا في مقابل تمليك، بل هو من طرفي أنا شنو قلنا؟ أن أقصد أنا تمليك الكتاب إليك بمن؟ بالألف. فأنت بمجرد أنك تستلم الكتاب مني كأنك التزمت بمن؟ بالعقد، فلا يحتاج أن تنشئ من طرفك شنو؟ قبولا. ويرتب عليها المصنف كما تذكرون، رتب عليها الفروع الفقهية الكثيرة، منها أنه لو مات هذا المشتري، لو مات بعد قبضه للكتاب ولم ينشئ قبولا باللفظية أو ما شاكل، لو مات إيش نعتبر العقد؟ تم. لو مات نعتبره قد تم، ويجب على الورثة الالتزام بمن؟ بدفع الثمن، ولا يقولوا أن العقد ليس تاما. عليكم السلام. والوجه الثاني كان شنو؟ الوجه الثاني كان تمليك من طرفي في مقابل تمليك من طرفك، فأملكك الكتاب على أن تملكني الألف. فلهذا أنت لازم من طرفك شو تسوي؟ توجد من طرفك شنو؟ تمليكا. لا يكتفي أو لا نكتفي بمن؟ بمجرد أخذك للكتاب، لأنك عندما أخذت الكتاب هذا كأنك قبلت تمليكي، بس أنا شايد من عندك أن يصدر منك ماذا؟ أريد أن يصدر منك تمليك للثمن اللي بعدك ما منطيني، تمليك للثمن لمن؟ لي أنا، وهذا لم يصدر منك. ولهذا قلنا أنه إذا مات المشتري عندئذ العقد يكون تحقق أم لم يتحقق؟ لم يتحقق لعدم وجودي قبول بهذا المعنى. ثم أننا قلنا أنه هذا الوجه الثاني هل هو بيع؟ قلنا أنه ليس ببيع. ليش؟ لأنه البيع المفروض يقع على المال، يكون المبيع مالا، ويكون العقد واقع على مبادلة المال بالمال، مع أن الوجه الثاني بمبادلة مال بمال. ايش يقولوا؟ الجواب بمبادلة شنو؟ تمليك في مقابل تمليك، فالمعاملة على التمليكين وليس على الأموال الخارجية الأعيان. لهذا من المشكل جدا اعتبار الوجه الثاني اللي هو تمليك في مقابل تمليك، من المشكل جدا إدراجه وين؟ تحت عقد البيع. وين ندرجه إذن؟ مصنف قال أقرب العقود إلى منه تذكرون؟ قال أقرب شيء الهبة المعوضة، وحتى الهبة المعوضة هم أكو مشكلة هنا. شنو كانت المشكلة؟ المشكلة كانت شنو تذكرون؟ أنا أضطر أعيد حتى أربط الكلام، وإلا ما يحتاج أعيد ذاك الدرس. بس شو سوى المطلب الثالث؟ هذا المعنى الثالث والمعنى الرابع يتوقف فهمهن على إعادة ذاك المطلب، لهذا قاعد أضطر أعيد، وإلا مو من طبيعتي إعادة الدرس السابق كله. بس أنا حعيدة مختصرة قاعد أعيد، مو قاعد أعيد بالتفصيل. إيه وين وصلنا؟ وصلنا هذا هل هو هبة معوضة أم لا؟ قلنا حتى هبة معوضة ما ينطبق عليها. ليش؟ لأن الهبة المعوضة يوجد فيها التمليك بمجرد شنو؟ بمجرد العقد. فلو قلت لك وهبتك الكتاب على أن تهبني الألف دينار، هذا عقد هبة مو عقد بيع، لا تشتبهون. وهبتك الكتاب على أن تهبني الألف دينار، أنت قلت لي قبلت بمجرد قولك قبلت، شنو صار؟ صار تملك بالنسبة لك المن للكتاب، وأنا هم تملكت شنو؟ الألف، يعني ما دام تقبلت. غاية ما في الأمر إذا بعدين، إذا كانت هاي طبعا هبة، نفترضها هبة جائزة مو هبة لازمة، يعني ليست لذي رحم وليست معوضة، يعني ماشي ما سلمتني أنت، ما دامت الهبة جائزة يحق شنو؟ يحق الرجوع، مو صحيح؟ فهذا خيار الرجوع هل يعني أنه الهبة منذ البداية لم تقع؟ لو الملك وقع من الآن، الملك وقع غاية ما في الأمر، افترض أنت ما عجبك، أو أنا إذا كانت قلنا هبة، إذا كانت هبة جائزة، افترض بعدين واحد من عندنا استخدم خيار معين أو أمر معين أو دائما إلى فسخ الهبة، هذا هل يعني أن الملك ما حاصل من البداية؟ شو يقولون؟ لا، الجواب هو حاصل منذ البداية، لكن الخيار جاء فيما بعد حتى شنو؟ حتى ينقض ما هو ثابت. هذا وين نحكي؟ بالهبة. أما في البيع، يعني في البيع المعاطاتي محل الكلام، احنا قلنا في محل الكلام إباحة في مقابل إباحة، يحصل الملك بمجرد تمليك في مقابل تمليك، تمليك في مقابل تمليك، يحصل تمليك، يعني يحصل العقد بمجرد أعطيك الكتاب. مو قلنا إذا مات شنو قبل شوية أرتب الحكم، قلنا إذا مات العقد يعتبر لاغيا، لأنه أنا قلت في البيع، قلت أملكك الكتابة في مقابل أن تملكني الألف دينار. أنت من استلمت الكتاب صار عقد، تم العقد إيجاب والقبول. إيش نحتاج؟ نحتاج يكون أنت تبادر المن إلى التمليك، تملكني هم الثمن. لهذا قلنا إذا مات المشتري يبطل العقد، مو شيء. فلاحظوا هنا أن استلام الثمن من استلام العقد المبيع من طرف المشتري لم يؤدي المن إلى حصول الملكية التامة، يعني لم يثبت العقد. فهذا صار يشبه الهبة أو ما يشبه؟ لا يشبهها، لأن الهبة تحصل قلنا يكون تحصل الملكية بمجرد شنو؟ القبول. حتى إذا أنت ما سلمتني الثمن، أنا أملك عليك الثمن. من هذا الإشكال؟ هذا الإشكال وضحته، ما أحتاج بعد أوضح أكثر سابقا، يعني بس أضبط البحث. لأجل هذا الإشكال قلنا أنه بعد إطلاق الهبة المعوضة على العقد أو على الصورة الثانية وهي التمليك في مقابل التمليك، إطلاق الهبة المعوضة قام يواجه شنو؟ يواجه مشكلة، بس قدرنا نحلها بها طريقة، قدرنا نحلها بها طريقة، بطريقة المصنف قال إلا واحد يجي شي يقول أنا من قلت لك أملكك الكتاب على أن أنت شو تملكني الثمن اللي هو الألف، هاي على أن تملكني الألف. إذا كان بنحو القيد والشرط صحيح الإشكال يجي، إنه معناها ملكيتي أني تمليك الكتاب إليك متوقف على تمليكك، متوقف على هذا الشرط. فإذا ما ملكتني أنت الثمن المفروض أنا ما ملكك. إذا كان تمليكك للثمن إلي شرط وقيد، فالإشكال صحيح لو مو صحيح؟ الإشكال صحيح. أما إذا اعتبرناه بنحو الداعي لا بنحو القيد والشرط، فأنا أملكك الكتاب وما مشترط أنك تملكني الثمن، لا هذا مو شرط، بس والله أنا في الحقيقة راغب في أنك تملكني الثمن، أرجو أن تملكني الثمن، تعبيرنا العام بلكي تملكني الثمن، هذا مو إلزام، مو شروط، مو شرط، مو فد شيء يعني لازم. فإذا ما ملكتني الثمن تمليك الكتاب إليك تم لو ما تم؟ تم المفروض، لأن أنا كونك أنت تعطيني الثمن هذا شنو كان؟ داعي لو قيت داعي. قلنا بهالطريقة الهم يعني يمكن أن يقال هي إباء، بس في الحقيقة يخالف الفرض، لأن إحنا أصل الفرض شو لبنا؟ تمليك في مقابل تمليك. هذا المصنف قال حتى هاي الطريقة هي بالنتيجة تخالف الفرض. إذن لا هو بيع ولا هو هبة معوضة، إيش نختار إذن؟ قال لو هي مصالحة أو صلح معاطاتي، لو هي شنو؟ معارضة مستقلة. هذا كان كله الكلام إعادة للدرس السابق لنحو العجالة. هاي احتمالية. الاحتمال الثالث، يعني شو الاحتمال الثالث؟ في ما يقع عليه التعاطي خارجا من قصد المتعاطيين. الاحتمال الأول ملخصة، أني أعطيك الكتاب في أملكك الكتاب في مقابل الثمن، وكان ما يتوقف على قبولك، يعني على أنك بعدين تملكني. الاحتمال الثاني تمليك في مقابل تمليك. الاحتمال الثالث يشبه الأول من جهة ويخالفه من جهة. يشبه الأول شنو؟ أنه هاي المرة مو أملكك الكتاب في مقابل الثمن اللي هو كان الاحتمال الأول، لا، أبيح لك الكتاب في مقابل الثمن. فهاي المرة شنو الاحتمال الثالث؟ أبحت لك الكتاب. أبحت يعني مو ملكت، بالنتيجة ترجع لي أو لتالها يباح. أبحت لك الكتاب بس شنو؟ تعبيرنا مو ببلاش، إنما شنو؟ في مقابل أن تعطيني 1000 دينار. زين أنت تسألني هاي 1000 دينار أعطيك إياها شنو؟ هبة لو ملك؟ الجواب شنو يكون؟ ملك. عليكم السلام، كون تملكني 1000 دينار. بس تمليك مو قصد تنشئ تمليك، لا، مثل الوجه الأول، يعني أنا أملكك الكتاب بالألف تعطيه لي. فأنت تلتزم تعطيني 1000؟ تقول لي نعم ألتزم، يعني ولو كان بألفاظ أو بدون ألفاظ نفتهم هذه المسألة. فأنت بمجرد استلامك للكتاب تكون قد التزمت بأن تعطيني 1000. لهذا وقع العقد بمجرد الاستلام لما وقع؟ وقع. لكن شنو الفرق عن الاحتمال الأول؟ هو يشبه الاحتمال الأول بالآثار والنتائج. يفترق عنا وين؟ هناك كان آني أملك الكتاب، هنا شنو؟ أبحت لك الكتاب. لهذا يقول ثالثها الاحتمالات أو الوجوه، أي يقصد الأول اللي هو البائع، إحنا شنو نسميه؟ إباحة ماله اللي هو الكتاب. شوف إباحة، هذا الفرق بينه وبين الوجه الأول. بعوض اللي هو منه فرض ما 1000 دينار، فيقبل الآخر. الآخر من هو؟ اللي هو سميناه المشتري اللي جاي أنطيه الكتاب. هذا يقبل بمن؟ يحتاج بعد ينشئ تمليك؟ لو أنا ما لي منه تمليك، لا. قال فيقبل الآخر بمن؟ بمجرد من عندي، بأخذه إياه. إياه هو يعني يعني الكتاب والمبيع. بمجرد تأخذ الكتاب أثبت المعنى الثالث. فيكون الصادر من الأول، الأول من هو؟ قلنا البائع، يعني أنا في المثال أنا اللي صدر من عندي شنو تمليك له إباحة. يكون الصادر من الأول الإباحة بالعوض، أبحت لك الكتاب في مقابل 1000 دينار. ومن يعني والصادر منه الثاني اللي هو المشتري شنو؟ بقبوله لها. قلنا ما يحتاج ينشئ تمليك، مجرد يقبل. الصادر شنو؟ التمليك، يعني قصد التمليك مو بالإنشاء، لا، هذا الالتزام بالملكية. بالنتيجة يكون أنت تلتزم بأن الثمن صار ملك لمن؟ إلي صار ملك. واضح؟ يشبه الاحتمال الأول. بالاحتمال الأول هم نفس الشيء، هم ملكتك الكتابة بالعوض. يعني شنو بالعوض؟ يعني العوض صار ملك لمن؟ بس ما أحتاج إنشاء تمليك منك، لا، نفس القبض يكفي في الاشترار على نفسك بأنك ملكتني الكتاب. كما حاله حال لو صرح، يعني يصير هذا التعاطي كأنه نفس ثمرة اللفظ باحتمال. كما لو صرح البائع بقوله أبحت لك الكتاب بمن؟ بدرهم. فكأنه قال له أبحتك الكتاب بدرهم. ايش تفهمون؟ نقول له نفهم أنه هذا يقول له أنا الكتاب ما خليك تقربي ببلاش، اقربي بس بفلوس تنطيني إياها. يعني فيكون إباحة بملك أنت بمجرد تقول ماشي تستلم الكتاب. ايش أفهم أنا؟ بأنك قبلت بالاتفاق، فإذا الدرهم أو الألف صار ملك لمن؟ إليه. فهذا لفظ صحيح لفظ، بس هو التعاطي بالاحتمال الثالث يشبه اللفظ اللي بهذا المعنى أبعت لك الكتابة بـ2000. بس انتبهوا على مسألة أنه هذا يتضمن فشي غريب، يتضمن من طرف إباحة ومن طرف ثاني شنو؟ يعني أنا الكتاب أبيح لك ما ملك إياه، أنت شو لازم شو تسوي بالثمن؟ اتملكني. يعني سيأتي بعد شوية إشكال على هاي الصيغة، إنه ما عندنا هيك عقد من عقود المعاملات، ما عندنا عقد هذا يبيح وذاك يملك، ما لو اثنيناتهم يبيحون لو اثنيناتهم يملكون. سيأتي غلابة هذا الاحتمال. هذا الاحتمال الرابع، ماكو الإجارة تمليك للمنفعة شيخنا، صحيح هو مو تملك للعين لكن هم تملك للمنفعة، بدليل أنت تملك المنفعة لمدة سنة. زين، هذا الاحتمال كان يعرفه الثالث. الاحتمال الرابع، إباحة من الطرفين، يشبه الاحتمال الثاني، يشبه الاحتمال الثاني. الاحتمال الثاني كان شنو؟ كان تمليك من الطرفين، ملكتك على أن تملكني. ونفس المشكلة اللي واجهها الاحتمال الثاني هم راح تواجه الاحتمال الرابع. أول شيء خلنا نفرق لكم، هسا وجه الشبه ذاك تمليك في مقابل تمليك، يعني المعاملة ما وقعت على المالين، وقعت على التمليكين. هنا مو تمليك، إباحة في مقابل إباحة، أبيح لك الكتاب على أن تبيح لي كذا. شوف شنو الثمن، تبيح لي استعمال الهاتف، أخابر تليفونك مثلا إذا صح، أو أستعمل تليفونك لمدة ساعة وأنت تقرأ الكتاب مالي لمدة ساعة إذا تريد، فأبيح لك على أن تبيح لي. واضح الفكرة؟ فهنا كما أنه في الاحتمال الثاني لم تقع المعاملة على المالين والعينين، هنا أيضا لم تقع على المالين، بل وقعت هناك على التمليكين، هنا وقعت على شنو؟ على الإباحتين. هاي وحدة. بعد شنو المشكلة اللي واجهت، اللي تواجهنا هناك هي أيضا تواجهنا هنا. فهناك ما يصدق عنوان بيع، ليش؟ لأن البيع قلنا يحتاج لازم يكون المبيع شنو؟ عينا. هنا هم يصدق عنوان بيع لأنه أيضا ماكو عين، هنا إباحة وهناك تمليك، نفس المشكلة. بعد الجواب نفس الجواب، قلنا يحتمل هبة، نفس المشكلة في الهبة، وهنا المشكلة في الهبة أكبر. بس ماشي، الجواب اللي أجبنا هناك، هناك شنو كان جوابنا عن الهبة؟ قلنا لا، يكون التمليك في المقابل شنو؟ بنحو بنحو الداعي أحسنتم. هنا أهم واحد يقول افترض الإباحة من طرفك بنحو الداعي، راح يصدق يلخص هالمطلب هذا. ليش أنا عدت المطلب من البداية حتى أفهمكم هاي الأربع أسطر القادمة؟ قال رابعها أن يقصد كل منهما، يعني من المتعاطيين، الإباحة الكتاب بأزاء إباحة الآخر المال. شوف للثمن مثلا، فيكون إباحة في بأزاء إباحة، لكن كان تمليك في مقابل تمليك، بالنتيجة هذا بيع لو مو بيع. شو تقولون؟ لا مو بيع، البيع يتعلق بأن يكون المبيع عينا، هذا مو عين، هاي إباحة. زين، لهذا قال إباحة بأزاء إباحة. ها إذا فسرنا الإباحة على أنها عوض، على أنها قيد، يعني يا إباحة، الإباحة من طرف المشتري، أنا أبحت لك الكتاب في مقابل أن أنت تبيح لي الثمن. إذا فسرنا يعني ما أبيح لك الكتاب إلا تبيح للثمن، إذا فسرنا إباحتك للثمن على أنها بنحو القيد، فيجي الإشكال. فشون حل الإشكال؟ بها طريقة أن نفسر إباحتك إلي بنحو الداعي، كما فسرنا تمليكك إلي قبل شوية بنحو الداعي. لهذا المصنف قال أو إباحة مو بأزاء إباحة، لا بداعي إباحة. فذاك الاحتمال أول، شفت لك افترض ان اباحتك الي بنحو القيد، وهسه اباحتك الي بها معنى بنحو الداعي. لهذا قال على ما تقدم نظير هذا الكلام، يعني في الاحتمالين انه مره بنحو القيد ومره بنحو الداعي، وين تقدم نظيره؟ في الوجه الثاني. هو شنو تقدم؟ من امكاني تصور الوجه الثاني، مره على نحو الداعي فاملكك بداعي ان تملكني، فيندفع إشكال الهبة لما يندفع؟ يندفع أحسنت. وعلى نحو العوضية، يعني أبيح لك بعوض أن تبيح. هناك شنو نقول؟ عفوا، بالاحتمال الثاني مو الرابع، الاحتمال الثاني شنو؟ أملكك على أن تملكني، وكان هو بها إشكال، إشكال الهبة اللي قلناه. لهذا قالوا على نحو العوضية. انتهت الاحتمالات الأربعة أو الوجوه الأربعة، منتبهين معي ولا لا؟ الوجه الأول أملكك الكتابة بالثمن، أبادلك تمليك الكتاب لك بالثمن. مصنف يقول الوجه الأول هو أقرب الوجوه ولعله أصح الوجوه في المعاطات، وهذا الوجه هو الذي فهمه العلماء. ولهذا احنا قلنا العلماء كانوا يبنون كلامهم على أنه تمليك، على أن المتعاطين ماذا قصد؟ التمليك. الوجه الأول في الحقيقة هو أحسن الوجوه وهو أصح الوجوه، وتعريف البيع ينطبق على الوجه الأول بسهولة، لأن البيع شنو معناه؟ مبادلة مال بمال، وأنا هم أبادلك الكتابة بمن؟ بالثمن. إذن الوجه الأول بيه مشكلة ولا ما بيه مشكلة؟ ما بيه مشكلة، والحمد لله هو بيعون. يا الله صح الوجوه، هو الوجه الأول. الوجه الثاني قبل شوي وضحتكم المشكلة اللي بيه، لا ينطبق عليه بيع لما قلناه، ما عيد لا ينطبق عليه هبة لما قلناه. إذن هو واحد من اثنين، لو إن نعتبر الصلح معاطاتي، لو معاوضة مستقيم، إذن هو مو بيع. نحي جانبا الاحتمال الثاني، نأتي الآن للوجه الثالث أو الاحتمال الثالث والرابع. الثالث من يذكر بنحو السرعة، إباحة في مقابل عوض، اللي هو أن تملك في النتيجة. والاحتمال الرابع، إباحة في مقابل إباحة. المصنف يقول ذني ما حجر عليهم، احنا الوجه الاول قلنا بيع، الوجه الثاني قلنا يرجع الى المعاوضة المستقلة، الوجه الثالث والرابع من وين نرجحهم؟ يقول المصنف وكيف كان فالاشكال وين صار؟ يا قسمين لما ذكرناهم في حكم القسمين الاخيرين، واذا الاقسام الاول والثاني وضحناها. على فرض قصد المتعاطيين لهذين القسمين الثالث والرابع، منشأ الاشكال من جهتين، اكو اشكالين يواجهن القسم الثالث والرابع، مناسين القسم الثالث والرابع. الرابع هو إباحة في مقابل إباحة، والثالث إباحة في مقابل عوض. زين، شنو اللي واجهن؟ يقول الإشكال الأول هن الاثنين يشتركن بالإباحة بس من طرف البائع، مو الثالث إباحة في مقابل عوض والرابع إباحة في مقابل إباحة، الاثنين يشتركن بالإباحة. فيجيهن الإشكال اللي يقول إنه هل يجوز للمالك أن يبيح كل التصرفات لشخص؟ يعني أنا مالك أختار العنب كمثال، عندي بقصد، أنا مالك عندي عنب، عندي هذا الثمر، عندي هذا الجسم، مالك إلى زين ماشي، الناس مسلطون على أموالهم جيد، فيجوز لي أن أبيح لك، هسه لك لغيرك لشخص لزيد، هل يجوز لي أن أبيح لزيد باعتبار أنا مالك العنب جيد أبيح لك كل التصرفات التي يريدها وين؟ في هذا الثمرة اللي هي عندي لي العنب، حتى تصرف اللي يقول إنه يعمله خمرا، هو قال أريد أسوي خمر، هي أبحت لك أن تصنعه خمرا، واضح؟ هل يجوز للمالك أن يبيح لشخص كل التصرفات المتعلقة بالعين التي يملكها الأول؟ لو لا، أنا مقيد بالشرع لازم، واضح السؤال؟ فالسؤال الأول إنه الإباحة اللي نفتحها في الثالث والرابع، ما أباح زيد لعمر الكتاب سواء في مقابل إباحة أو في مقابل عوض، هاي الإباحة مفتوحة براحته، يعني يبيح لازم يتقيد بمن؟ بالضوابط الشرعية. فهل يجوز لي أن أبيح لك التصرف في المال حتى التصرفات اللي تحتاج إلى ملك، كما لو أبحت لك الكتابة حتى إذا أردت بيعه، بس مو تبيع وكيل عني، لا، إذا وكيل عني واضحة ما يحتاج كلام، لا تبيع إلي لو إلك تبيع. يا هو المشكل منو لك؟ يعني للمشتري قصدك، مو شي. أعيد السؤال، هل يجوز لي البائع أن أبيح لك الكتاب، التصرف بالكتاب بكل أنحاء التصرفات حتى التصرفات التي تحتاج منك أن تكون مالكا كالبيع؟ بس قلنا البيع أدفع توهم، البيع إلي لو إلك تبيع، للمشتري يبيع له للبائع، يبيع عن نفسه لو يبيع، يعني باعتباره مالك، إذا يبيع إلي هاي صار وكيل، هاي ما فيها مشكلة. لكن لا، إحنا وين المسألة المشكلة؟ بأن أنت يا زيد اللي أنا بعت لك الكتاب تبيع الكتابة عن نفسك وتعتبر نفسك البيع إلك، هذا يصير لو ما يصير؟ بعد شنو قلنا؟ لا بيع إلا في ملك، نفس الكلام نقوله في الوطأ بالنسبة للجارية، نفس الكلام نقوله في العتق بالنسبة للعبد. فأنا أبحت لك العبد، تروح انت تعتقه، يجوز لك العتق؟ لا عتق إلا في ملك. وهكذا هذا السؤال الأول. هذا يقول المصنف أولا الإشكال في صحة إباحة جميع التصرفات حتى التصرفات المتوقفة على ملكية المتصرف اللي هو المشتري في المثال، بأن يقول يعني المالك للمشتري أبحت لك كل تصرف من دون أن يملكه العين، أنا ما ملكك العين بس أبحت لك، وبنفس الوقت راح تتصرف كل تصرف حتى التصرف اللي هو بنفسه قد يكون حرام كجعل العنب خمرا، أو تصرفات تتوقف على الملك كبيع العين أو وطئ الجارية أو عتق العبد. هذا كان الإشكال الأول على القسمين. الإشكال الثاني، وهذا الإشكال مختص بالاحتمال والوجه الثالث. قلنا قبل شوي الوجه الثالث يواجه غرابة. شنو كان الوجه الثالث؟ أبيح لك بعوض. نقول له بالنتيجة يعني أنت تبيح الكتاب، هو شو يسوي؟ لازم الكتاب الثمن ينطيك إياه ملك إليك. عندنا هيك عقد بالعقود المعاملاتية المتعارفة، إباحة في مقابل تمليك، ما عندنا حالة. عندنا المتعارف لو إباحة في مقابل إباحة، لو تمليك في مقابل تمليك، ادفعوا لنا غرابة هذا القسم. لهذا يقول المصنف ثانيا: الإشكال في صحة الإباحة بالعوض اللي هو احتمال الثالث. الراجع هذه الصحة المن إلى عقد مركب من إباحة من طرف وتمليك من طرف آخر. ما عندنا عقد مركب من الإباحة والتمليك. المهم نشكل سؤال يجيب عنه المصنف كما سيأتي إن شاء الله. الآن المصنف راح يوجه همته المن للجواب عن الإشكال الأول. شو إشكال الإشكال الأول؟ الإشكال الأول: هل يجوز للمالك أن يبيح جميع التصرفات حتى الحرام، حتى المتوقف على الملك؟ يقول المصنف بضرس واحد أو بضرس قاطع كما يعبرون، أنه الإباحة لا تكون إلا في دائرة المشروع، يعني إلا في دائرة ما أجازه الشارع. الناس مسلطون على أموالهم، إيه بس مسلط على أموالك بها مقدار في الدائرة التي تباح لك شرعا، مو أنت كيفك. وإلا العنب، الناس مسلطون على أموالهم، أنا مسلط على العنب اللي عندي، بس بيا دائرة مسلط في الدائرة المباحة، ما أتمرد على الشارع. الشارع يقول الدائرة المباحة بالعنب كيت وكيت وكيت، والدائرة المحرمة يقول لي خمر ما يصير، كذا ما يصير، كذا ما شيء. ففي الدائرة المباحة يعني التي ليست محرمة، هاي الناس مسلطون على أموالهم مو غيرها. لهذا قال: فنقول. ها وش يشمل هالكلام هذا؟ يشمل أيضا أن بعد آني ما يجوز لي أبيح لك التصرفات المتوقفة على الملك، لأن هاي أيضا تصرفات مو مباحة لي. ليش؟ لأن هو جعل لا عتق إلا في ملك، فيجوز لي أن أبيح لك أن تعتق العبد أنت عنك مو عني. إذا عني قلنا وكالة ما بيها مشكلة، لكن عنك يجوز. المفروض هاي أيضا دائرة ممنوعة خارج، هاي متوقفة على الملك وأنت ما تملك. لهذا قال: فنقول أما إباحة جميع التصرفات، له الإشكال الأول، حتى المتوقفة على الملك، فالظاهر أن هذه الإباحة لا تجوز، إذ التصرف الموقوف على الملك هذا التصرف لا يسوغ إلا المن إلا للمالك. فعتق العبد اللي أنا أبحته لك يجوز لك وما يجوز؟ ما يجوز تعتق عبد لغير المالك بمجرد إذن المالك. أنت بعد صار لك يجوز كل التصرفات حتى متوقف على الملك؟ جواب: لا، يجوز لك التصرفات في الدائرة قلنا شنو المباحة لك. لهذا قال: إذ التصرف الموقوف على الملك لا يسوغ لغير المالك، لا يسوغ بمن بمجرد أنني أذنت لك وأبحت لك الكتاب، فإن إذن المالك ليس مشرعا بحد نفسه، ولا يحل ما حرم الله، ولا يوسع ما تعبيرنا إذا صح التعبير ما ضيقه الله، حاشا أن يضيق. يعني بالمقدار اللي إنه رسم دائرة، بعد أنا ما يجوز أتعداه. هذا أنا دائرتي الناس مسلطون على أموالهم وين؟ في مقدار ما رسمه الله وأحله الله. وإنما يعني إذن المالك، شو يسوي إذن المالك؟ يمضي وين؟ فيما يجوز شرعا، في الموارد اللي هي دائرة قلنا شنو فيها؟ دائرة التي في نفسها مباحة. زين، فإذا كان هاي، فإذا كان يضرب مثال على هاي المسألة، مسألة إنه أنا يصير أقول لك بيع الكتاب، بيع كتابي، أبحت لك حتى بيع الكتاب. أكو احتمالين، كتابي هو، وأنا أقول لك أبحت لك بيع كتابي. الاحتمال الأول يعني أنت وكيل عني، وهاي بيها مشكلة وما بيها مشكلة، هاي ما بيها مشكلة. الاحتمال الثاني لا، حضرتك تأخذ الكتاب وتبيعه وتأخذ الثمن وين تودي بجيبك إلك، يعني تملك. فأنت بعت لنفسك أم للمالك؟ بعت لنفسك، هل هذا جائز ولا لا؟ الجواب: لا بيع إلا في ملك. والمعاوضة الحقيقية، هاي قاعدة حفظوها، والمعاوضة الحقيقية تقتضي أن يدخل الثمن في كيس من خرج عنه المثمن. أعيدها، المعاوضة الحقيقية تقتضي أن يدخل الثمن في كيسي، يعني في مالي أو في مالية من خرج عنه المثمن. فالمثمن اللي هو الكتاب خرج من كيس المبيح، خلينا نسمي بعد إنه أباح، يعني أنا في المثال. والثمن المفروض يدخل وين؟ في ملكي من؟ في ملكي أنا، لأن أنا الذي خرج مني، ها؟ المبيع. فالثمن يدخل في كيس من خرج منه المبيع المثمن. أما لو خرج المثمن مني أنا البائع أو سميني المبيع، ودخل الثمن في كيس المباح له اللي هو زيد، هذا خرق لقاعدة المعاوضة لو مو خرق؟ طبعا خرق. فالثمن دخل في ملك زيد والمثمن خرج من ملك عمرو مثلا أو المالك، وهذا خرق للمعاوضة الحقيقية اللي اشتقتض المعاوضة الحقيقية، أن يخرج أن يدخل الثمن في كيس من خرج عنه المثمن. فإذا كان هذا هو قانون المعاوضة الحقيقية، يمكن للمالك أن يخرق هذا القانون بالإباحة بالإذن؟ لو احنا قلنا إذن لازم شيء يصير فيها دائرة، في الدائرة المشروعة. الجواب إذنك في الدائرة المشروعة. أقول مو أنا أريد خطية هذا الثمن يوصل إليه، بس أنا الكتاب مالتي، بس أريد الثمن يوصل في ملكي زيد، شنو ممنوع؟ نقول لا مو ممنوع، بإمكانك ألف طريقة وطريقة، من باب المبالغة ألف طريقة وطريقة توصل الثمن إليه، بس مو بالخرق، بخرق قانون المعاوضة. مثلا الكتاب اعطيه إليه، قل له يا زيد الكتاب هدية لك، فعندئذ إذا هو الكتاب إليه هدية وباع الكتاب، فالثمن راح يدخل وين؟ في ملك زيد. عندئذ خلقنا قانون المعاوضة؟ هاي طريقة. الطريقة الثانية خلي يبيع إلك مو إله هو، فيقول هذا الكتاب بعته وكالة عن المالك، من تأخذ الثمن؟ أقول لك الثمن بالعافية عليك، هبة لك. هذا خلق لقانون المعاوضة. وهكذا طرق كثيرة تتصف، يا ذا شوي تصف لنا تعبيرنا، تجد آلاف الطرق من باب مبالغة، يعني طرق كثيرة جدا في حل هذه المشكلة. لا تلجأ إلى الطريقة الوحيدة التي تضرب شنو؟ تضرب قانون معاوضة. يعني أنا ما أريد أقول لك ما يصير، أنا أعطيك كتاب وتأخذ الثمن لك، أنا هو يصير، بس يصير بطريقة تكون مو بهالطريقة المباشرة، مال كتابي وتبيعه وتأخذ الثمن لك، وتحافظ على إنه كتابي، وتحافظ إنه الثمن لك، وتحافظ على القانون اللي يقول إنه الثمن يدخل في كيس من خرج عنه المثمن. هاي ما يصير بهالطريقة بهالخريطة، هاي ما يصير. عندك طرق كثيرة شرعية في تملكك المن للثمن. لهذا يقول المصنف في بيان هذا الإشكال إنه لابد نحافظ على المعاوضة الحقيقية. فأنا بعد يصير أقول لك بيع كتابي لنفسك، يصير أقول لك هالشي بهالمعنى المحذور؟ قلنا ما يصير. لهذا قال فإذا كان بيع الإنسان اللي هو في المثال آني مال مو لا زيد، بيع الإنسان اللي هو زيد مال غيره، هذا غيره آني في المثال، زيد باع كتابي، واضح المسألة؟ زيد باع كتابي. إذا كان بيع الإنسان اللي هو زيد مال غيره اللي هو كتابي باعه إلمن، هسه مرة إلي يبيعه، قلنا ما بيها محذور، لكن مرة وين يبيعها؟ يبيعها عن نفسه هو، قال لنفسه، يعني هو يعتبر نفسه بائع، فيريد الثمن يدخل في كيسه، في كيس من؟ في كيسه هو. ها بأن، هاي بأن بيان لنفسه، بأن يملك، يعني هو زيد في المثال، الثمن مع خروج المثمن والمبيع منين؟ عن ملك غيره اللي هو أنا. وهذا قلنا خرق المن لقانون المعاوضة الحقيقية. هذا معقول لو غير معقول؟ قال فإذا كان كذا وكذا غير معقولين، لقيتوا ربط المسألة موجا قبل شيء، فإذا كان بيع الإنسان كذا وكذا، شبي كان؟ كان غير معقول. من اللي صرح بعدم المعقولية اللي هو اعتبره خرق لقانون المعاوضة؟ كما صرح به يعني بعدم المعقولية العلامة في القواعد. إذا كان هذا غير معقول شي ترتب؟ إذا كان هو غير معقول وغير جائز في نفسه، بعد المالك يقدر يأذن به لو ما يقدر؟ قال فكيف يجوز للمالك أن يأذنه فيه، يعني في أمر هو في نفسه غير معقول وغير مشرع؟ نعم يصح ذلك بأحد وجهين اللي ذكرتها عن التوكيل، أخليك وكيل عني أملكك الثمن، لكن مع الأسف بين الوجهين إن معقولات في أنفسهما، ولكنهما لا يجريان في الفرض الثالث والرابع اللي هو محل كلامنا. إحنا شنو محل كلامنا؟ إباحة بعوض أو إباحة بإباحة. الوجهين القادمين جيدات في أنفسهم، لكن ما يأتيان في الوجه الثالث والرابع. قال نعم يصح ذلك، يعني جواز أن أقول أنا لزيد أبحت لك أن تبيع الكتاب لنفسك، جواز ذلك بأحد وجهين، لكن هذين الوجهين منها سنجاوبهم كلاهما في المقام يا مقام، يعني الثالث والرابع اللي هو إباحة بعوض أو إباحة في مقابل إباحة مفقود، كلاهما مفقود في المقام. أحد الوجهين نأجله هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.